بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبول بن هادي الوالدي رحمه الله، قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الحافظ الكبير، ووكيع كان في طلب العلم منذ صغر، يطلب العلم ويطلب الحديث، حتى أنه ذهب إلى الأعمش وقال: حدثني. وهو حدث ابن 10 سنوات أو دونه، فقال: أحدثك أنت وأنت صغير؟ قال: نعم، إني أحفظ. فقال: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الجراح الرؤاسي. قال: إذا كنت ابن الجراح الرؤاسي فإني سأحدثك، لكن تأتي بعطائي كل شهر وأحدثك 5 أحاديث، لأن الجراح ابن مليح الرؤاسي والد وكيع كان على المال، يعني على الديوان، يقسم العطاءات مثل الرواتب للناس. فقال: إذا كنت ستأتي لي بعطائي، معنى بدل أن أذهب أنا، أنت أتيه من أبيك وسأحدثك 5 أحاديث، أنا كلما جئتني بعطائي أحدثك 5 أحاديث. فوافق وكيع على ذلك، وكلما جاء الشهر جاء له بعطائه، فحدثه الأعمش 5 أحاديث. ولهذا وكيع يعتبر من أقرب الناس للأعمش وأحفظ الناس لحديثه وأكثرهم حديثا عنه، وهو من أيضا من حفاظ أصحاب الأعمش، وهو أصغر من روى عن الأعمش، أي من الحفاظ هؤلاء، أنا سفيان الثوري وشعبة، وأيضا ابن المبارك، أو أقصد معنى شعبة والأعمش وأبو معاوية، وكذلك وكيع، وبعضهم يدخل يحيى بن سعيد، لكن يحيى بن سعيد كان صغيرا لكن روى عن الأعمش ولم يروي عنه إلا أشياء يسيرة. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي البصري، قال: عن الحكم، حكم هو ابن عتيبة، فقيه من فقهاء أهل الكوفة وعالم من علمائهم، قال: عن يحيى بن الجزار، ويحيى بن الجزار ثقة وإن كان في حفظه شيء لكنه مقبول الحديث، عن صهيب، وهو عن صهيب مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه ففرع بينهما. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه أبو داود والنسائي كما في تحفة الأشراف. وقوله هنا ففرع بينهما، أي حجز وفرق، معنى جعلهم يمرون من بين رجليه. وهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل، من ذلك رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، وأنه يراعيهم حتى في الصلاة، مع أنها عبادة عظيمة يكون المسلم مع ربه وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن مثل هذه الأمور يحتاجها المسلم، يحتاجها المسلم، فلهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور وهي من باب الرحمة. ولهذا جاء في الصحيحين أن الحسن صعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، فلم يراعه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقوم حتى قضى حاجته، أنا اعتركه حتى قضى حاجته، فحتى أن الناس استغربوا من طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا حدث يا رسول الله؟ قال أما إنه لم يحدث شيء، إنما ارتحلني ابني فتركته حتى قضى حاجته، أنا قضى حاجته، أي خرج، معناه كأنه كان يريد أن يصعد في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في الصحيحين كان يخطب بالناس، فرأى الحسن والحسين أو الحسين فخرج من منبره حتى أخذه وقرأ قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأيضا كان يأخذ أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته، كان يأخذها معه وهو يصلي، فإذا قام أخذها وإذا ركع وضعها، أنا حتى يكمل سجوده فيقوم فيحملها معه في قيامه. وهكذا كثير من الحوادث التي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت طفل يبكي أسرع في الصلاة حتى يفرغ أمه له، معنى لأجل إذا حصل شيء يضر بالمصلين أو ببعض المصلين فلا بأس أن الإنسان يسرع في صلاته ويترك مثلا التطويل. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء صبي تجوز في الصلاة، أنا أسرع في الصلاة. أيضا كذلك كما قلنا حوادث كثيرة من هذا الباب، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال حتى في صلاته وغيرها، أنا هذا في الصلاة فقط، وإلا فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي غيرها، كان رحيما بأطفاله بل بأطفال المسلمين، وكان يقبل الصبيان، فرآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسين، فقال الأقرع للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم. يقول الأقرع بن حابس التميمي وهو بدوي جلف، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لي عشرة من الولد والله ما قبلت أحدهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة، ما أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم من لا يرحم، لا يرحم أو لا من يرحم يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه كما قلنا الأمور كانت في سنته صلى الله عليه وعلى وسلم ملاطفة الأطفال، وهذا موضوع كبير، موضوع كبير في هذا المجال، لكن حسبنا نكتفي بهذا. ومن هذا أيضا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف هاتين الجاريتين، بل ترك لهم المجال وفرع، وهنا فرع أي فرع بين رجليه، فجعلهما يمران بين رجليه، وليس المراد أنه يمران بين يديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل أحدا يمر بين يديه، حتى أن طفلا أراد أن يمر بين يديه فساعاه، حتى جاء في رواية بهمة حتى ألصق بالجدار، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحدا حتى البهم حتى الغنم ما يتركها تمر بين يديه في الصلاة، لكن يجوز أن يكون بدون مرور بين اليدين، مثلا يمر في نفس المكان. الآن مثلا وهذا يحصل كثيرا، إذا كان مثلا إنسان صلى في الصفوف الأمامية وانتهى من صلاته، تبقى هناك صفوف تكمل صلاته، إذا أراد أن يمر بين هذه الصفوف لا يمر هكذا، يمر كذا ما في شيء، أنا لو أمالهم قليلا ما في شيء، أما أنه يمر كذا لا يمر بين يديهم، لأنهم قد تركوا السترة، أنا كانت سترتهم الإمام، إذا كان الإمام يصلي بهم فلا بأس أن الإنسان يمر، معنى سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، إذا كان في الصلاة لا بأس أنه يمر إذا أراد حاجة، كما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يمر بين يدي الصفوف. أما إذا كان قد انتهى الإمام من صلاته وصلى كل واحد منفردا فلا يمر بين يديه، فلهذا إذا أراد أن يمر لا يمر هكذا، يمر على استوائه، فهذا ما يسمى مرور، فهذا جائز. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يمرون بين رجليه، تركهم يمرون بين رجليه. وأيضا في هذا الحديث فيه جواز الحركة في الصلاة، فيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وخاصة إذا كانت هناك مصلحة، وخاصة أيضا إذا كانت فيها مصلحة للصلاة نفسها، فالحركة اليسيرة جائزة. وقد قسم العلماء الحركات في الصلاة إلى عدة أحكام، بل بعضهم جعلها إلى الأحكام الخمسة كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، على أن الحركة في الصلاة على الأحكام الخمسة، وحركة تبطل الصلاة وحركة لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة، وحركة مباحة وجائزة، وحركة مستحبة مثل المشي إلى لغض أو لتغطية فرجة في الصف، هذا من المستحب، ومنه ما يكون واجبا مثلا المشي لدفع من يمر بين يديه، أراد أحد أن يمر بين يديه يدفع، فهذه حركة واجبة، إذا صلى أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فهذا من باب الواجب، فهذه تكون حركة واجبة. وهكذا فالحركة المبطلة ذكر بعضها العلم أن ضابط الحركة التي تبطل كما ذكر الصنعاني وغيره أنه الحركة الكبيرة التي إذا رؤي الإنسان إذا رؤي فيها يرى أنه ليس في صلاة أو كأنه ليس في صلاة، فمثلا من يعمل شيئا ينجر وقت الصلاة أو يتدرب وقت الصلاة أو مثلا يفعل حركات كثيرة حتى إذا رآه الراعي لا يقول أن هذا في صلاة، فهذا قال وذكر الصنعاني وغيره أنه ضابط، وذكره أيضا ابن دقيق العيد أبو الفتح القشيري رحمة الله عليه. والمهم أن هذه الحركات فمنها ما هو جائز ويكون في مصلحة الصلاة، ومنها كما قلنا يتفرع على هذه الأحكام. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.